بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ولا تدام فلا دام اجمعين الى قيام يوم الدين. الله اكبر. طبعا عظم الله اجورنا واجوركم. كان خبر مزعج جدا. لكن انا بقول شيء انه هذا طبيعي، يعني احنا لازم نتوقع كل شيء. ثم شيء آخر أنه إذا أردنا أن نرد علينا أن نعمل الدنيا والآخرة لمن يعمل، اللي بيشتغل وهذه الدنيا لأيه والآخرة لأيه، هذه سنة الله في أرضه. علينا أن نعمل، مش أنه والله يعني الكسل الموجود عند أو عند قد يكون عند البعض أو عند الكثيرين هذا كسل. إذا أردت أن تبني دنياك حياتك وتغيظ أعدائك، أو أنت بدون بغض النظر عن أعدائك، أنت كإنسان بدك تبني نفسك بدك تشتغل. الدنيا لمن يعمل، الدنيا لمن ينتج لمن يعطي، الدنيا. لذلك أنا أقول لكم شيء، أتمنى أن يصير بيننا أن لا يكون هناك ولا لحظة من اللحظات ولا دقيقة من دون إنتاج دقيقة. وأنا قلت لكم هيك بدي مرة أشعر، وأن كنت سفر على سفر الله، وأن كنت تتكلم عن نفسي، أنا وقت بطلع يعني بكون بالسيارة بحمل السيارة دقيقتين في قرآن حد مني كل يوم بقرأ في صفحة صفحتين إلى أن يعني يعني حتى بالتالي يكون واحد ناطرنا عادة، كثير من الأخوان أو كثير من الناس قد يكون ناطر هيك تريح بتحرى السيارة. طب ليش هالدقيقتين من العمر بتروح هيك؟ ولذلك في حديث شريف كن على عمرك أضن منك على ذهبك. عمر له قيمة، الوقت له قيمة. يعني أصعب كلمة تنشوها بجيل جديد والله شو عم نعمل؟ عم ضيع وقت، عم نمر وقت. يعني هالكلمة صارت موجودة بالأجيال
خاصة بشهر رمضان،
بشهر رمضان لا عم نمر وقت، عم ضيع وقت. عليكم السلام الله
اللي هو أغلى وقت
ما بعرف
كله انتقل
بس. على حال اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والخيرات. قلنا في كلام سيد خوي رحمه الله نقطتان. النقطة الأولى أن الفرق بين الاستغراق والمجموع والبدلي هو في عالم الثبوت رحمكم الله، في عالم الثبوت والإثبات. فإن الاستغراق في عالم الثبات متوحد، يعني أوفوا بالعقود واحد، حكم واحد، وإنشاء واحد، وإبراز واحد. أما في عالم الواقع فهو ينحل إلى عدد العقود، أو في عرض الفلاني والفلاني والفلاني في عالم الثبوت ينحل. يعني في عالم الواقع متعدد، لكن في عالم الإثبات والإبراز حكم واحد أو في بالأقوى بس إنشاء واحد. يعني بعبارة أخرى في عالم الثبوت إنشاءات، في عالم الواقع إنشاءات، وفي عالم الإثبات والبرهان إنشاء واحد، في عالم الإبلاغ إنشاء واحد. قلنا أن هذا الكلام بحسب ما هو مرتكز في أذهاننا لا نرتضيه، لأن عالم الإثبات مرآة على عالم الثبوت ينبئ عنه، وعالم الإثبات وعالم البرهان وليس عالم التعلق. هذه نقطة الأولى بيناها. نقطة ثانية ومهمة جدا، يعني هذه شغل عليها كثير رئيسي جدا، عندما قال أنه أن الأحكام تنحل بعدد الأفراد. يعني عندما قال أكرم العلماء يعني أكرم زيدا وأكرم بكرا وأكرم حخاء إلى آخره. وقلنا طيب إذا كان درسنا نحن أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، كيف نحلل الحكم لعدد أفراده؟ هو لا يتعلق بالأفراد أصلا، هو لا يتعلق بالأفراد أصلا. مش هيك درسنا أن الأحكام تتعلق بالطباع، فكيف تقول أنه ينحل إلى أكرم زيد وأكرم بكر وأكرم علي؟ كيف ينحل إلى الأفراد؟ مش بس هو، صاحب الكفير رحمه الله قلنا تعبيره هو، تذكروا يعني سمى كم يوم، يقول مثلا يعني استدخلوا رحمه الله، يقول أن فيثبت لكل فرد حكم مستقل غير مربوط بالحكم الآخر. طب ما احنا قلنا أن الأحكام تتعلق بالطبائع، شو عم تقول هون فيثبت لكل فرد حكم؟ شو معنى الكلام؟ قل نفهم. طبعا رح نوجه الكلام بعدين بما يستقيم الأمر يعني، لكن تعبيره، لكن تعبيره قد يوحي بما يناقض قاعدة أن الأحكام تتعلق بالطبائع. حتى صاحب الكفاية رحمه الله عندما قال إن في، عندما شرع في بيان معنى العموم الاستغراقي ماذا قال؟ إن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حلل الحكم، يعني صار تعلق بشو؟ بالفرد. مش هيك غير؟ بعيد الكلمة، كلمة صعب كفاية رحمه الله. إن تعلق الحكم به تاء به بالعام يعني أكرم العلماء عموم العلماء، تارة يكون بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، يعني شو متعلق الحكم؟ بالفرد. هيك ظاهره. فكيف نستطيع أن نوائم بين هذا الكلام وما ذكره صاحب الثالث وأكثرهم على ذلك أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد؟ كيف يصير هيك؟ إذا قلنا يتعلق بالأفراد الكلام، هذا الكلام متناسق سليم، لكنهم قالوا أن الأحكام لا تتعلق بالأفراد، وهو صحيح، هو الأحكام لا تتعلق بالأفراد، تتعلق بالطبيعة. لدفع الإشكال، إشكال متين، ولتصويب الكلام حتى نصوب كلام صاحب الكفاية وسيد الخوي رحمه الله وغيرهم كل أصوليين، يعني حتى نصوب كلامهم ما يكونش في التعبير في خلل، يعني لابد من بيان معنى ما ذكروه. من شو معنى، ما معنى أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد؟ هذا معنى أتمنى تركزوا عليه جيدا ونستوعبه جيدا، لأنه له أثر، له أثر كبير هالمعنى، المعنى اللي عم نطرحه. شو يعني تتعلق الأحكام بالطبائع لا بالأفراد؟ ثم الآثار للأفراد، أنا أريد الأثر، فهذا تتعلق بالفرد. الذين قالوا تعلق بالأفراد شو قالوا؟ بس قالوا آثار الأفراد، فإذا تتعلق بالفرد،
يعني لعل الفرد هو من نفس الطبيعة، يعني نفس الطبيعة مع الحكم مع الفرد، ولا لا حكم لحاله شو المعنى يعني الطبيعة؟ هو تعلق بالطبيعة الحكم، ما لهش علاقة بالفرد، شو المعنى يعني؟
ولذلك توهم بعضهم ماذا، بعض ما ذهب إليه بعض المعاصرين،
أن الفرد هو الطبيعة،
أن صار الفرد هو المتعلق،
مش هو المتعلق، هو من أفراد الطبيعة.
فليش خاص الطبيعة؟
يعني مع بعض يعني. طبيعة حكم أنه يكون مع الفرد.
طبيعة حكم يكون كيف يعني مع؟ يعني خلينا نشوف المتعلق ما هو. يعني عندما أمرت.
وإلا شو المعنى الحكم يعني؟
عندما أمرت. أمرت بإكرام العالم. شو مين العالم؟ طبيعة العالم. ماشي الحال. طب ما أنا بدي الأثر الخارجي. شو بدي بالطبيعة؟ شو بدي بالكل الجامع في الصورة الذهنية؟ شو الأيمن؟ الأيمن بالأثر. لذلك يتوهموا أن الأحكام تابعة متعلقة بالأفراد، لكنهم طبعا تذكروا الرد أنه لا يمكن أن بالفعل لا يمكن أن تتعلق الأحكام بالأفراد، لا يمكن محال، لأن تعلق الحكم به يعني طلبه. طب إذا كان هو الفرد لا يكون في حتى يتشخص في الخارج، يتشخص ما لم يتشخص لم يوجد، يعني بتشخص يوجد بالخارج، لكن موجود بالخارج كيف أطلبه؟ صار تحصيل حاصل، بخلص نوجد بخلص. إذا لم يوجد بعد كل فوق اذا لم يجلس خارج بعده بالذات. طب وين صار تعلق؟ وين صار بالضبط؟ طبعا هذه المسألة انا اخذت شوية وقت فيها لأهميتها البالغة في كثير من الاستنباطات، ورح نشوف احنا ان شاء الله كيف تتصوب الامور اصوليا وفقهيا، رح تنفعنا كثير المسألة هذه. اذا نقول ما معنى ان الاحكام التابعة، ايش معنى ان تتعلق بالطبائع لا بالافراد؟ ايش معنى القاعدة؟ نقول ان الشارع عندما يريد انشاء حكم ينظر الى الاثار، او ما ينظر بالصوره الذهنيه مثل ما هي صوره العالم بالذهن، ما لا يعني القضايا اما ذهنيه محضه او او او, أو حقيقيه، القضايا او خارجيه، قضايا ذهنيه مثل الانسان حيوان ناطق، هذه بالذهن صوره الانسان شوي بس، ما عم يطلع بالاثار الخارجيه ماشي متحرك ما خصوش. مره لا، قضايا ينظر بالاثار الخارجيه، لان المصلحه والمفسده والاهتمام هي في الاثار الخارجيه، والاثار الخارجيه هي من لوازم الافراد الخارجيه، الاثار من لوازم الافراد ومش من لوازم الكل.
المصلحة متعلقة بالأفراد.
من لوازم الأفراد. يعني الفرد بيطلع منه المصلحة. بالضبط. المصلحة للأفراد. طبعاً الأحكام تابعة للمصلحة والمفاسد. بس شيء تابعة. متعلقة. في فرق بين التعلق والتبعية. بالضبط.
نعم كلامك من أن.
خذ بس خذ.
فقط ما
خص الأحكام تتعلق بالطبائع، الآثار الخارجية هي من لوازم الأفراد. صح،
الطبائع أمور ذهنية، الطبائع
شك؟ إيه صورة ذهنية.
إيه بس هكذا،
فلا بد للشارع حينئذ من تصور الكل الجامع. أنا بدي أمر بإكرام، بدي آثار العالم، إكرام العالم تطلع شو؟ والله يصير الناس ترغب العلم وإلى آخره، ملاكات يعني. أتصور كلي العالم وأعلق، أو المشترك الكلي الجامع المشترك، وأعلق الحكم بهذا الجامع مش بالأفراد أصلا، بهذا الجامع أينما تحقق هذا الجامع ولو بعد ألف سنة، ولو بعد ألف سنة.
الأفراد غير ملحوظة.
ها الأفراد شو اللي مش غير ملحوظة في التعلق،
أما بالتبعية.
لكن اللي حاضر كيف صار بيصير
بالتبعية؟
بالتبعية بالضبط، تبعية المصالح، بتبعية المصالح. ترى كلام دقيق جدا، أتمنى أنه أن يستوعب أن يناقش أيضا. مر معنا
بس كيف تصويرها؟
فنتصور هيك، فمن لابد من تصور كل جامع العالم وهي الطبيعة المشتركة. إذا يمكن تصور الأفراد غالبا، تصور جميع الأفراد الماضي والحالي وسع، قضية حقيقية بلك، كلما تمت هذه الحقيقة هذه الطبيعة فأكرم شايف، فيتصور الجامع ويحكم على الجامع والتعلق في الجامع بالجامع ملاحظا للآثار الخارجية، التعلق بالجامع لكن ملاحظا الآثار الخارجية.
الأفراد ولا الآثار؟
الآثار.
الآثار. الأفراد.
يعني الدافع والآثار. لكن هذه الآثار لا تكون إلا بالأفراد. فصار في ملاحظة للآثار للأفراد. يعني بعبارة أخرى، الأفراد هي في عالم الامتثال. ما خاصة في عالم التعلق. خلينا نميز بين عالم التعلق وعالم الامتثال. عالم التعلق تارة يلاحظ عالم الامتثال، تارة لا يلاحظه. إذا لم يلاحظ عالم الامتثال أصبحت القضية ذهنية. إذا لاحظ عالم الامتثال يعني لاحظ الأفراد، فصار قضية حقيقية. بعبارة أخرى، الإنشاء والحكم قد تعلق بالطبيعة فقط الطبيعة، تعلق بالطبيعة وفقط الطبيعة. لكن هذه الطبيعة تارة ألاحظ عالم الامتثال والآثار، تارة لا ألاحظها، لأن الخارج هو عالم الامتثال، والخارج هو بالنتيجة لا تكون هو عالم الأفراد مش عالم الطبيعة. وهذا لا يعني أبدا تعلق الحكم بالفرد الخارجي، هذا يعني عندنا عالمان، عالم التعلق وعالم الامتثال الخارجي. القضية الحقيقية هي الملحوظ فيها عالم التعلق بلحاظ الخارج، لا أن الخارج صار جزء من المتعلق. الخارج ليس جزء من المتعلق أبدا.
ممكن يكون الحكم إنشاء يعني غير ملاحظ الأفراد، غير ملاحظ الأفراد بالخارج، أن يبقى قضية ذهنية ممكن.
الإنسان حيوان ناطق.
إذا أنت تحقق قضية حقيقية.
القضايا الحقيقية هي كلما وجدت، كلما وجدت الحقيقة تم المطلوب، يعني في طلب بيكون فيها. كلما وجدت الحقيقة طبق بالسيرة. أنا مرة بكون على الحل يعني هيك بدي صورة ذهنية، الإنسان نوعا، الإنسان نوعا، هذه قضية ذهنية محضة. النوع ليس مش موجود بالخارج، ولا عم يحكم على الإنسان الخارجي، عم يحكم على هذه الصورة الذهنية. الإنسان نوع، الحيوان جنس، الناطق فصل مثلا، ذهني محفوظ. بس مرة الإنسان ولاحظه بلحاظ برا الآثار الخارجية، ولذلك يسموه شو يسموه حمل شائع صناعي، الذي يهتم الصناعات والمهن والعلوم شو بتهتم؟ تهتم بالآثار. وهذا هو الفرق الدقيق يعني بين الفرق حمل الذات الأولي والحمل الشائع الصناعي. هذا لا يعني أبدا إذن لحاظ الأفراد، لحاظ الخارج، لحاظ الامتثال، لا يعني أبدا تعلق الأفراد بالخارج، لا، تعلق بعده فوق، بعده بالطبيعة. أنا بدي العالم، كلي العالم. لكن هذا الحكم لا يمكن تطبيقه إلا من خلال الأفراد، بس مش معناه تتعلق بالفرد. هذه نقطة دقيقة جدا يعني. بالنتيجة أن الحكم لا يتعلق أبدا بالأفراد الخارجية بل بالطبيعة، لكنه لا يتعلق بالطبيعة بما هي فوق وبحسب وجودها الذهني، بل بحسب الآثار المترتبة على وجودها الخارجي، أي على الأفراد. وهذا معنى اللحاظ. إذن فرق بين اللحاظ والتعلق. لاحظ الفرق بين قولنا الإنسان نوع وقولنا وقول الله عز وجل الإنسان في خسر. الإنسان نوع عم لاحظ ولاحظ القضية ذهنية بس، صورة ذهنية نوع مقابل الفصل والجنس مش عارف شو والخاصة. الإنسان في خسر يعني الأفراد الخارجية، بس الإنسان إنسان، مفهوم مفهوم، العام عام، التعلق بنفس الطبيعة. لكن تارة يتعلق الإنسان نوعا بالطبيعة بما هي، تارة بلحاظ أفراد الخارجية، بلحاظ الآثار. لحاظ الآثار لا يعني تعلق بالأفراد، حيث إن إذن في الإنسان نوع تعلق بالطبيعة بطبيعة الإنسان من حيث وجودها الذهني، أما الثاني فحكم في خسر تعلق بالطبيعة من حيث وجودها الخارج. وهذه الحيثية لا تعني تعلق الحكم بالفرد. لعل عدم الالتفات إلى هذه النقطة بدقتها، الفرق بين التعلق وبين اللحاظ حين التعلق، دفع بعض الأصوليين إلى القول بتعلق الأحكام بالأفراد كما ذهب إليه بعض المعاصرين.
لا ما لبثت
ما كبرنا الحمد لله.
أنا قلت إنه لنا طبيعة تشمل الفرد يعني ما هي كله سوا كله سوا اسم الطبيعة مع الفرد.
أيوة الطبيعة هي الحجارة بينها بين الأفراد وتفنى بالأفراد ماشي. ولنأخذ مثلا لاحظوا شغلة رح رجعكم عليه السلام الحمد لله مثال في مسألة اجتماع الأمر والنهي عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة اجتماع الأمر والنهي تذكروا اجتماع الأمر والنهي ما هي؟ اجتماع عنوانين على معلم واحد. أكرم علماء لا تكرم الفساق اجتمعا في زيد هو عالم وفاسق بكرمه أو لا مش عارف. سلام عمرك. أو أنت أنت شخصية؟ الله يمن عليك بالعافية الله يمن عليك. بهذا أنا واقعا هالشيء أسجله يعني أنا بعرف حسن دأبه والتزامه وضبطه يعني الله يجزيه بالخير وكثر الأمثال واقعا في 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 يعني الاهتمام الله يوفقك يا رب. هذا طبعا صار حاليا للأسف كما ذكرت لكن بدنا نعمل شيء بدنا نزيد العمل ساعات العمل هذه من الشيء مقابل كل عمل شيء نشتغل بالاجتماع الأمر النهي راح يروح الوقت كله الله يعافيك. في مثل اجتماع الأمر النهي راح الأولى ملخصا بعد ذكر أبو خير إن شاء الله اجتماع عنوانين على معنى واحد الذين قالوا لا يجوز الاجتماع بناء على أن الكبرى مسلمة اجتماع الأمر والنهي في واحد المحال بس هل اجتماع في واحد أو لا يعني اجتماع عنوانين في معنى واحد هل هي من تطبيقات تلك الكبرى فالنقاش بالصغرى صار أحسنت صار النقاش في الصغرى فلذلك من قال بجواز الاجتماع شو قال الأحكام متعلقة بالطبائع ما بتنزل على الفرد تعلق الأمر بطبيعة والنهي بطبيعة بعد التعلق بعده فوق مش تحت مش بالفرد يعني متعلقان فما صار في اجتماع الأمر والنهي في واحد أبدا وهذا ما ذهبنا إليه وذهب إليه أكثر الرسول كثير رسولنا وأكثر لعله لبئيه. أما من قال بعدم جواز الاجتماع شو قال أن الطبيعة لا لا يعني أما الأحكام تتعلق بالفرد مباشرة أو انزلق هذه اللي توهمها البعض انزلق الحكم من الطبيعة إلى الفرد يعني تعلق بالطبيعة بالأول لكن بعد الانحلال شوف كلام خطير صار مش صار كفاية صار انحل فصار بالفرد إذا تسلم الكلام سدخوي وكلام صعب كفاية رجال كنا بالامتناع انتم ما بتقولوا بالامتناع انتم بتقولوا بالجواز لأن إذا انحل أكرم علماء إلى أكرم كل عالم إلى أكرم زيدا صار زيد أكرمه لا تكرم الفاسق شو صار زيد لا تكرمه فعاد الى اجتماعه واقعا يعني بعبارة سيد خوري بيطلع بشو نتيجة شو ان زيدا اكرم ولا تكرم صار في ان واحد كذلك كلام صاحب الكفاية رحمه الله شوف بدأت الثمار تبين لخطورة لدقة هالمعنى معنى دقيق جدا إذا قلنا بالانحلال كما قال سيد خوي أن عموم الاستغراق عبارة عن الحل شو يطلع بالنتيجة أكرم علماء يعني أكرم زينة أكرم بكرا أكرم إيه أخذ
لا يجتمع
النتيجة يجب أن تذهب إلى عدم الاجتماع لسيد خوي وهو ذهب إلى جواز الاجتماع حتى صار كفاية يجب أن يذهب إلى الاجتماع الامتناع بالنتيجة ذهب إلى الجواز طب كيف هيك راح نخرج كلام السيد الخوي صار كفاية تخريج آخر يعني النتيجة علماني رسالتنا الكبار وإلى آخره يعني احنا السيد خوي حافظ ما لحن عليه. السيد خوي لحن رجل جليل جدا كبير يعني. راح نحاول ندقلج له كلامه شوي في التعبير. التعبير
نزح.
فاذا وهذا الفرض الثاني هو الذي يتهم كلام السيد خوي رحمه الله وصاحب الكفاية وغيرهما، مع انهما يذهبان الى جواز اجتماع الامر والنهي ولا الى الامتناع، كذلك يذهبان الى تعلق الاحكام بالطبع ولا بالافراد. يعني مثل واحد اكوس بالعراق مثلا يقول اكوس عريض اللحية، اكوس يعني كوسه بالعراق، كوسه يعني كوسج يعني بدون لحية امرض يعني. فبيقول بالعراق مثلا اكوس يعني امرض عريض اللحية، كيف ضابطين مع بعضهم؟ فودي عم يصير في معها تذهب إلى أن الأحكام تابعة للطبع لا بالأفراد، متعلقة بالطبع لا بالأفراد، وتذهب إلى الجواز وإلى الحلال بمعنى صار للأفراد، وبعد الأفراد يطلع بالنتيجة تذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. طب كيف هيك؟ إذا حل العام من هنا والعام من هنا اجتماع في فرد واحد، وهذا محال برأيك. أصبح الكلام بالصورة، والصورة يعني اجتماع الأمر في واحد. هنا رح نبلش نحاول ندافع عن السيف وعن صار كفي في مقام التعبير، ونطلع بنتيجة ما معنى يعني جدي مهم، ما معنى تعلق الأحكام بالطبائع. هذا المعنى الذي قد خفي على كثير، والحمد لله رب العالمين.